هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج عجلة الاستيطان ومعادلة المواجهة الفلسطينية. وفي لقائنا لهذا اليوم أيها الأكارم، سوف نتوقف ونكون عند فقراتنا التالية التي نبدأها بأهلنا في الشتات. بعد هذه الفقرة ننتقل إلى الاستضافة الهاتفية لرئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة الأستاذ عمر عساف، ودقائق نتحدث معه في موضوع البرنامج. كما نهاية المطاف مستمعينا ومستمعاتنا، سنتوقف عند فقرتنا من واحة الصبار مع أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر إن شاء الله. إذن البداية مستمعينا الأكارم ستكون فقرة أهلنا في الشتات، وننتقل إلى الزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، أطلقت مؤسسة هوية للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسما جديدا ضمن موقعها الإلكتروني، يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات، والتي تعتبر مرجعا مهما بتوثيق العائلة الفلسطينية، بعدما استطاعت جمع وتوثيق آلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
10 أعوام على إطلاق هوية حملة توثيق العائلات الفلسطينية وقراها بهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق حق الفلسطينيين في وطنهم بالأسماء والوقائع من خلال المقابلات وتعبئة استمارات توثق العائلات والأفراد بالاسم والهوية والتاريخ.
هوية من بداية المشوار كنا مقتنعين أنه مشوار طويل، خاصة أنه أنت بتقول ستتعاطى مع كل العائلات الفلسطينية في الداخل والخارج بأنك تحفظ تاريخها حتى تخرجوا، مش بس نحفظه في الأرشيف، لحتى نقدر نستفيد منه، نزيد تماسك العائلات، تربطها، نحافظ على هويتها. فالمشروع من بدايته كان طويل، ولكن إذا ما بدأت لا يمكن أن توصل.
توثيق تاريخ العائلة الفلسطينية لتوفير رواية متكاملة مدعومة بالشواهد والوثائق لكل فرد فلسطيني للمطالبة بحقه في فلسطين. فالذاكرة الشفوية وشجرة العائلة والصورة والوثيقة كلها أدوات لخدمة الرواية الفلسطينية.
لما نحكي عن الوثائق اليوم، في آلاف الوثائق اللي صارت مجموعة، لما نحكي عن صور في جمع 27,000 صورة، أكثر من 20,000 تتعلق في العائلة، وبعضها صور نادرة، يعني الناس مولودة في القرن 19، كم كبير وليس بقليل. وليقم بهذه المهمة كل الأفراد حيثما كانوا، مش المهم في البداية أنه إحنا كمشروع نجمع لا بالأصل أن نقوم بهذه المهمات ونحفظ تاريخ هذه العائلات الفلسطينية. بعد هيك بيجي دورنا كمشروع كمؤسسة أنه نجمع من الناس هذا العمل لأنه هو عبارة عن كنز وطني حقيقي بكل معنى الكلمة.
وأطلق القائمون على المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسما جديدا ضمن موقعهم الإلكتروني يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات والتي تعتبر مرجعا مهما في توثيق العائلات الفلسطينية، بعدما استطاعت جمع وتوثيق الآلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات.
قبل ما نبلش معهم المقابلة بتم أخذ الفرع الذي يعني فرع عيلته، تمام، نكتبه ورقيا. من بعد هذا الكلام نأخذه ونفرغه على الموقع. خلال 10 سنوات احنا الشجرات الموجودة على موقعنا 6000 شجرة وأكثر، عدد العائلات الموجودة تقريبا بحدود 28000 عائلة.
مجموعة من البرامج التي تخدم الفكرة في توثيق تاريخ العائلات الفلسطينية في فلسطين وتسجيل روايات شهود النكبة بالصوت والصورة، حرصا على نقل الرواية إلى الأبناء والأحفاد بما فيها من معلومات مصحوبة بمشاعر الحنين والانتماء.
نشكر الزميل جمال محاسن، ومن الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق تاريخها إلى معاناة اللاجئ الفلسطيني في لبنان، حيث صرح مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المخيمات الفلسطينية في لبنان كارثي ومأساوي ويزداد سوءا كل يوم. واتهم حمود وكالة الأنوروا بالإهمال والتقصير الواضح تجاه اللاجئين والتهرب من مسؤولياتها والاستمرار في تقليص برامجها وخدماتها الأساسية، كما اتهمها بالتقصير بمتابعة اللاجئين المصابين بفيروس كورونا، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء ذلك، لافتا إلى أن معظم اللاجئين في لبنان بحاجة إلى بطاقة تموينية شهرية بقيمة $50 يجب على وكالة الغوث تخصيصها لهم ضمن برنامج خطة الطوارئ. وأشار حمود إلى أن انهيار الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للاجئين، ما أدى لزيادة معدلات الفقر بين صفوف اللاجئين إلى 85% والبطالة إلى 75%، مؤكدا أن هذه الأرقام مخيفة وصادمة ولا تبشر بالخير. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، ننتقل إليه.
سيد سامي، ما تم الحديث عنه من أرقام بما يخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مخيف حقيقة، إن من حيث جهات البطالة أو معدلات الفقر. لماذا الأونروا لحد الآن لم تقم بأي خطوة تجاه أوضاع اللاجئين في لبنان بالرغم من أن أوضاع لبنان الاقتصادية معروفة؟
فيما يتعلق بواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا شك أن التعامل مع هذا الواقع يعني يثير علامات استفهام خصوصا من قبل وكالة الأونروا التي تتعاطى بكأن الأمر طبيعي، لأن شعبنا الفلسطيني يعيش حياة طبيعية في ظل ظروف عادية. هذا الأمر ربما لا نريد أن نخون الأونروا في تعاطيها مع قضية اللاجئين، ولكن على الأقل هناك تقصير واضح ومفضوح تجاه تعاطيها مع الأزمات التي يعني يواجهها شعبنا الفلسطيني. نحن نتكلم عن أزمات متتالية ومتسارعة ومتداخلة للأسف. يعني بدأنا بقضية إجازة العمل مع العمال الفلسطينيين وأدت إلى يعني إحداث شرخ كبير، وانعكست سوءا على التعامل مع العامل الفلسطيني، وأيضا ثم جاءت الثورة اللبنانية وانعكس هذا أيضا على الواقع الاقتصادي اللبناني والفلسطيني، لكون المجتمع الفلسطيني جزء لا يتجزأ من هذا النتيج المجتمعي.
طيب سيد سامي، فيما يخص موضوع جائحة كورونا، هناك أزمة كبيرة في لبنان وفي مستشفيات لبنان فيما يخص استقبال المصابين، ماذا عن وضع الفلسطيني في حال إصابته بالفيروس؟
في مع بداية أزمة وتعاطي الأونروا لا شك أن التعاطي كان ضعيف ومخجل جدا في التعاطي مع الموضوع الصحي لمرضى كورونا حتى الوقاية من انتشار هذا المرض داخل المخيمات. وشهدنا كيف في بداية الأزمة الأونروا وقفت متفرجة مؤسساتها في التعاطي مع هذه الأزمة باستثناء دور المؤسسات الصحية الفلسطينية الأخرى مثل الهلال ومثل الدفاع المدني وجمعية الشفاء وغيرها من المؤسسات الفلسطينية، بالإضافة إلى يعني هناك كان حراك على المستوى الإغاثي لمساعدة شعبنا في الموضوع الإغاثي والإنساني من إطلاق حملات ومبادرات، في حين أن الأونروا يعني ضمن هذه الأزمات كلها ساهمت لمرة واحدة فقط.
ألا يجب أن يكون هناك جهود مشتركة سيد سامي تتكامل فيها المؤسسات مع الفصائل في سبيل الذهاب بهذا الملف إلى الأونروا لإيجاد حلول، خصوصا أن أزمة لبنان الاقتصادية مستمرة وتنعكس على أوضاع اللاجئين؟ ما هو المطلوب سيد سامي؟
في الحقيقة كان هناك مع بداية الأزمة يعني تشكيل لجنة مشتركة من الفصائل والسفارة ووكالة الأونروا لتداعيات لبحث سبل مواجهة الأزمة ويعني تنسيق الجهود، وللأسف نرى أن الوكالة تعمل بعيدة عن كل هذا، ويعني حتى وإن عملت للأسف عملها يعني لا يرتقي لحجم المسؤولية وحجم الاحتياج وحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
شكرا جزيلا سيد سامي حمود مدير منظمة ثابت لحق العودة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر زملائنا في هذه الفقرة زميلة شمال غراوي وكذلك الزميل جمال محسن وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمديري منظمة ثابت لحق العودة في لبنان الأستاذ سامي حمود.
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا،
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم، وهذا البرنامج فلسطين اليوم تحت عنوان عجلة الاستيطان ومعادلة المواجهة فلسطينيا. إليكم التساؤلات التالية:
قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسابق الاحتلال الزمن من أجل توسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. جديد الملف ما كشفه الإعلام العبري عن مخطط استيطاني واسع وافق عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعطى تعليماته للمصادقة عليه بشكل نهائي خلال أسبوع، وقوامه 850 وحدة استيطانية جديدة في الضفة. خطورة المخطط تكمن في اتساع مروحته لتشمل مجموعة من المستوطنات في بقع جغرافية مختلفة. الوحدات توزعت على مستوطنات إتمار وشافي شمرون بمحافظة نابلس، وبيت إيل شمال رام الله، وأورانيت قرب قلقيلية، وبسغات زائف شمال القدس، وتال منشي غرب جنين. لا جديد في الأهداف الإسرائيلية بطبيعة الحال، ليست الخطة سوى مواصلة لتقطيع أوصال الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني في ترجمة مقننة وشبه مبهمة لمخطط الضم. لكن المفارقة الأكثر لفتا للنظر هنا استمرار التوسع الاستيطاني بالتوازي مع انطلاق أول طائرة تجارية تحمل منتجات المستوطنات وعليها ملصقات إسرائيل إلى الإمارات في رحلة ستتكرر على الدوام، وفق رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية يوسي داغان. لعل ذلك يعيد إلى الأذهان ادعاء أبوظبي يوما أن إقبالها على التطبيع كان بهدف فرملة الاستيطان وإيقاف مخطط الضم، ومنذ ذلك الوقت لا تظهر الشواهد العملية سوى العكس.
ما الذي يربو إليه الاحتلال من وراء تسريع الدفع بعجلة الاستيطان؟ هل من تغيير متوقع في واقع الاستيطان مع دخول بايدن البيت الأبيض؟ وماذا عن سبل المواجهة فلسطينيا بهدف كبح جماح العدو وخطواته الاستيطانية؟ قد استمعنا وإياكم إلى تقرير الزميل رمزي دلول حول عجلة الاستيطان ومعادلة المواجهة الفلسطينية، حيث كشفت وسائل إعلام عبرية مستمعين الأكارم وكما استمعنا عن مخطط استيطاني سيجري إقراره الأسبوع المقبل لبناء 850 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. كما أشار في التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تريد المصادقة على المخطط قبل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي هذا الأمر بعد يوم واحد من انطلاق أولى الشحنات التجارية من منتجات المستوطنات في الضفة الغربية إلى دولة الإمارات. عن دفع الاحتلال مستمعين الأكارم بعجلة الاستيطان على مستوى الضفة الغربية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ عمر عساف رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة. أرحب بك يا أستاذ عمر، شكرا على هذا الحضور سيدي الفاضل.
أهلا بك
حياكم الله.
مستمعين.
الله يبارك فيك. استيطان والمزيد من الوحدات الاستيطانية على مستوى الضفة الغربية سيدي الفاضل، الاحتلال يتجه للمصادقة على 850 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، ما الذي يربو إليه الاحتلال من وراء الدفع بعجلة الاستيطان اليوم؟
يعني الاحتلال هذه 850 وحدة سكنية هي حلقة في مسلسل الاستيطان الصهيوني الذي يتسع ويتواصل بالعاً الأرض الفلسطينية ومهجراً المزارعين الفلسطينيين عن أرضهم. أنا أعتقد أن الاحتلال صحيح أن الاستيطان هو أحد الثوابت في السياسة الصهيونية منذ إقامة المشروع الصهيوني، ولكن في هذه المرحلة الاحتلال كأنه في سباق مع الزمن، لأن هناك عناصر متعددة ودوافع متعددة تعزز وتجعل هذا الاستيطان أكثر جشعا وأكثر توسعا، منها ما يتعلق بأن هذه الحكومة اليمينية الصهيونية هي حكومة مستوطنين أولا وقبل كل شيء، وغلاة المستوطنين هم الذين يقودون هذه الحكومة، وثانيا أن هناك أيضا سباقا مع الزمن، حيث يريد نتنياهو ويريد غلاة المستوطنين أن يستثمروا حتى الأيام الأخيرة من إدارة ترامب التي عرفت بعدائها المفرط والزائد للحقوق الوطنية الفلسطينية ورعايتها للمشروع الاستيطاني الصهيوني.
نعم.
وثالثا هذه الجملة سأقولها وانت وسع بها، هي أن هناك عددا من دول الخليج التي تظهر اليوم وتعلن تحالفها مع الاحتلال بعد أن كان كل ما تقوم به هو من تحت الطاولة. هذه مفارقات عدة إلى جانب الانقسام الفلسطيني، كلها تجعل الاستيطان أكثر شراهة.
إذن أستاذ عمر، يعني مع هذا القول يعني أن الاحتلال يدفع بعجلة الاستيطان استباقا لدخول جو بايدن واستغلالا للأيام الأخيرة لدونالد ترامب، يعني لا فرق بين وجود بايدن أو غيره في البيت الأبيض، أليس كذلك؟
بالتأكيد. أنا أعرف أن منذ توقيع أوسلو حتى اليوم كان هناك إدارتان أمريكيتان ب16 عاما، كانت هناك إدارة كلينتون وكانت هناك إدارة أوباما، ومع ذلك الاستيطان لم يتوقف ورعاية المشروع الصهيوني لم يتوقف، وبالتالي نحن لا نراهن وواهم في اعتقاد من يراهن على إمكانية التغيير في السياسة الأمريكية، ولكن أيضا يريد الاحتلال أن يستفيد كما قلت من كل لحظة من وجود يعني هذا المعتوه ترامب على رأس السلطة، ومعه طبعا بومبيو وغيره الذين يعني يريدون أن يقروا بهضبة الجولان كأنها تابعة للاحتلال والمستوطنات كأنها شرعية ونقل العاصمة يعني الاعتراف بالقدس كعاصمة الدولة العبرية. هذه كلها تعني مزيدا من الوقاحة عمليا ومزيدا من الدعم للاحتلال دون أن نراهن بشارة واحدة على التغيير في الإدارة الأمريكية.
طيب ما هو الدور العربي بالطبع أستاذ عمر يعني على صعيد الدول المطبعة في دفع عجلة الاستيطان، يعني خاصة وأننا شهدنا قبل أيام وصول أولى الشحنات من منتجات المستوطنات إلى دولة الإمارات، هل من دور للمطبعين في تسريع عجلة الاستيطان؟
يعني نعم، لاحظ المفارقة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول دويلات الخليج أو حكام الخليج وحدهم الذين يعني يصرون على أن يجعلوا أو يحاولوا أن يجعلوا من الاستيطان شرعيا وأن يغطوا على جرائم المستوطنين بالتعامل مع بضائعهم بطريقة يعني تتناقض والقانون الدولي.
نعم.
في وقت نسمع أصواتا عالية في أوروبا وفي كثير من دول العالم تقول إن هذه البضائع هي سرقة من الشعب الفلسطيني، سرقة من أراضيه، سرقة من حقوقه، ولذلك علينا أن نقف ضدها. هذه مفارقة لأن هؤلاء كما قلت بعض الحكام في دول الخليج عمليا هم متحالفون مع الاحتلال منذ زمن، وهم اليوم فقط ينتقلون من السر إلى العلن، وهذا مرة أخرى يشجع سلطات الاحتلال على المضي في جرائمها بحق شعبها.
نعم. طيب ماذا عن سبل المواجهة فلسطينيا يعني بهدف كبح جماح العدو وخطواته الاستيطانية أستاذ عمر؟
يعني أنا أعتقد أن العدو كما عودنا يعني منذ زمن غير قليل العدو فقط يكون بالمواجهة هذه السياسة ومقاومة هذه الجرائم، أي أن نتجاوز هذا الخيار الذي مضى عليه أكثر من ربع قرن وهو خيار المراهنة على الحلول الوسط مع الاحتلال، باتجاه أن نتجاوز هذه المرحلة مرحلة أوسلو باتجاه تعزيز الوحدة أولا، يعني أن ندرع الانقسام، وثانيا أن نعتمد استراتيجية تقوم على المقاومة والمواجهة مع الاحتلال، وهذا بدوره يفتح الباب أولا أمام تجميد طاقات شعبنا لأن لديه مخزونا ولديه طاقات كبيرة من المقاومة، هذا يفتحها على مصاريعه أولا، وثانيا هو يسحب أي ذرائع من هؤلاء المطبعين أو من يمكن أن يسير على طريقهم وأيضا من ناحية ثالثة يجعل أصدقائنا في المجتمع الدولي وهم كثر يكونون في موقع أقوى في مواجهة السياسة العدوانية الإسرائيلية.
نعم الأستاذ عمر عساف رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة كنت معنا، شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب، حياكم الله. حياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وعنوان حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم هو حول عجلة الاستيطان ومعادلة المواجهة الفلسطينية. وقد استضفنا رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة عمر عساف، قال بأن كل ما يتم عمله وفعله في هذه الأيام والقضية الفلسطينية بإمكاننا عبر تعزيز الوحدة الفلسطينية وزرع الانقسام أو زرع مفاهيم عدم الانقسام والاستراتيجية الموحدة للمقاومة والمواجهة مع الاحتلال تؤدي إلى تجنيد طاقات الاحتلال وسحب أي ذرائع من المطبعين أو من يسير على هذا الطريق. آخر أمر هو أن الأصدقاء في المجتمع الدولي الذين يقفون مع القضية الفلسطينية ويدافعون عنها يكونون في حالة أفضل وفي مواقف أفضل مع هذه القضية وهذه العناوين التي نتحدث عنها. ألف شكر وتحية له ولكم السمعين ومسمعاتنا في متابعتكم إيانا هذا البرنامج. ندعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية لي برنامج فلسطين اليوم على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215484599. نعم مستمعينا مستمعاتنا، وفي إطار فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لحضراتكم، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم انتظار. إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة وأديبة غزية بدأت كتاباتها الأدبية منذ طفولتها. ترك اعتقال والدها في سجون الاحتلال بصمة على كتاباتها لتبدأ من هنا حكايتها مع الأدب المقاومة، حيث التعاطي مع قضايا وهموم شعبها وصولا إلى الحصول على لقب سفيرة الشعر العربي في فلسطين. للمزيد حول الشاعرة أمل أبو عاصي نرحب بها ضيفة معنا في هذا اللقاء الأدبي واحة الصبار لتحدثنا عن كيفية تعاطيها مع واقع شعبها وهمومه. بداية يا ريت بطاقة تعريف لو سمحت.
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة، ولدت في غزة مهد وقبلة الصمود والكرامة، تخرجت بكالوريوس لغة عربية الأولى على كلية الأداب، وأدرس الآن ماجستير لغة عربية وأعمل في عدة مجالات من بينها التدقيق اللغوي ودورات في فن كتابة الشعر.
يا ريت تحدثين عن البدايات الأدبية لك.
بدأت أكتب الشعر عندما كان عمري 8 سنوات، وفي هذا العمر كان والدي أسيرا لدى جنود الاحتلال. طبعا كنت أكتب وأخبئ ما أكتبه من أجل ألا يراه أحد، وأن يكون والدي هو أول من يرى هذه القصائد. حينما خرج والدي كنت في عمر 12 سنة تقريبا، بدأ يتوج هذه الكتابات بنصائحه وتقييماته المتخصصة. بعدها في دراسة الجامعية يعني كان هناك مزيد من التخصص والاطلاع على أنواع الأدب ومميزاته وما يجب أن يكون وما يجب ألا يكون في النصوص الشعرية. طبعا بفضل الله الآن أنا سفيرة الشعر العربي في فلسطين، وشاعرة المقاومة، شاعرة الأسرى، شاعرة الرماد، وبلقيس فلسطين هو اللقب الذي حصلت عليه مؤخرا بعد فوزي بالمرتبة الأولى في مهرجان بلقيس الدولي.
نعم، يعني بالتأكيد ما تكتبين هو محاكاة للواقع الذي تعيشينه ويعيشه الشعب الفلسطيني عموما في ظل هذا يعني الظلم الذي يلحق به. يعني أستاذ أمل، لو تسألنا هل كان لاعتقال والدك أثر على كتاباتك؟
بالتأكيد الإبداع يولد من رحم المعاناة. نجد أن معظم المبدعين على مر التاريخ كانوا يمرون بلحظات صعبة في حياتهم، في تواريخهم، في الظروف المعيشية، في الظروف الاجتماعية التي كانوا يحيونها. ربما كان تأثر والدي هو الشرارة الأولى التي أطلقت في أمل روح القصيدة، وكانت حافز، لأنه خصوصا والدي كان سبب أسر الكتابة. وبالتالي كان شعرت رغم صغر سني 8 سنوات كنت في ذلك الوقت أنه يجب أن أواصل أنا هذه المهمة التي بدأها والدي، وإن كانوا قد أثروا والدي لكنهم لن يأثرون جميعا، لن يستطيعوا أن يأثروا كل الشعب. نحن يجب أن نواصل هذه المسيرة، كلما حاولوا أن يضيقوا ويخنقوا، كلما يعني وجدنا من ينحت في الصخر من أجل أن يصنع مستقبلا أفضل إن لم يكن لنا فللأجيال القادمة.
إذن يعني ما يعيشه الشعب الفلسطيني هو ما يمنح الشاعر والأديب قوة في كتاباته. كيف ترك أثره على كتابات الشاعرة أمل أبو عاصم؟
الشعب الفلسطيني ربما له خصوصية، شعب تنفس العزة والكرامة والصمت في ظل زمن أصبح فيه الخوف وكأنه فيروس يتفشى سريعا كالرشح والفعال تماما في الأمة العربية للأسف. لذلك ليس بغريب أبدا أن تجد أبناء هذا الشعب لا يستسلمون أبدا للواقع، وإنما دوما هم يلتفون على هذا الواقع. وانظر أقرب مثال في غزة، نحن استطعنا أن نحاصر هذا الحصار وأن ننتصر عليه رغم كل شيء، رغم كل المعوقات، رغم كل ما يرسمونه من أجل أن يخلقوا جيلا مستسلما تماما غير مبال بالواقع، لكن هم فشلوا فشلا ذريعا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي ونكمل معها حديثنا حول الأدب الفلسطيني. نعم أستاذة أمل أبو عاصي، يعني محطات كثيرة وقضايا هامة يعني يعيشها يعني الشعب الفلسطيني في ظل استمرار هذا الاحتلال جاثم على الأرض الفلسطينية، ينتهك المقدسات، يقتل، يواصل إعدامه واستيطانه وتهويده. يعني كيف تعاطت الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي مع هذه القضايا من خلال كتاباتها وما كتبته؟
أنا عندما أكتب في الأسرى، في الشهداء، في هدم المنازل لمنفذي العمليات الاستشهادية في أراضينا المحتلة، أشعر أنني أوثق للتاريخ، أشعر بأنني أكتب لأتأكد من أنني ما زلت حية وسط زحمة الموت العشوائي. هذه مهمة، مهمة في الحقيقة، مسؤولية هي ملقاة على كاهل كل أديب أن يوثق ويكتب من أجل أن يعرف العالم أجمع ما الذي يحدث. أنت تتفاجأ عندما تعرف أن هناك عربي لا يعرف ما معنى غزة، لا يعرف من هي غزة، لا يعرف أن في فلسطين منطقة محاصرة اسمها غزة، لا يعرف عن معاناة أهالينا في القدس، عن معاناة أهالينا في الضفة. هذه كلها أمور الشاعر يبينها في قصائده وتصل إلى القلب مباشرة، لأنه ما يخرج من القلب يدخل القلب دون استئذان.
نعم، أخيرا الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي يعني سفيرة شعر المقاومة كما أسلفت وتحدثت، يعني كيف حصلت على هذا اللقب؟ وفي الختام يعني يريد لو تسمعين أبرز ما كتبت.
ربما يعني سفيرة الشعر العربي في فلسطين يختلف عن لقب شاعرة المقاومة. شاعرة المقاومة كان عبر قصيدة شاركت بها في مسابقة للقب شاعر المقاومة تتحدث عن المقاومة ودورها البارز في التاريخ الفلسطيني. إن كنت أسمعك شيئا فمقطع من قصيدة أربع فصول الضباب، وهي إحدى القصائد التي ألقيتها على منصة بلقيس في الجزائر. قلت فيها: لمدينة تطفو على البركان وتنام دون مظلة الأجفان، أحلامها وئدت فلا هي قد نجت أو حلمها ينجو من النسيان، وتوطنت بالصبر حتى لم يعد في الكون صبر يستطاع لساني، لمدينة حبست فلا هي سافرت في الحلم أو فاءت إلى الوجدان، حتى استفاقت دون صحو وانبرت تقضي على النيران، بالنيران الموت خدها تراها مثلما خان الصحاب، تخونها العينان تمشي على سيف الصراط، فهل نجا من كان يمشي مشية السكران؟ ظمأ ولم تزل الأماني حاملا بتنهدات الحب والتحنان، ظنت وبعض الظن سم قاتل أن العروبة عزة وتفاني، أن العروبة إن عرت ستلمها بفؤادها المخضل بالإحسان، ظنت وأهل الذل أشبعهم هوى درجوا على الإذعان والخذلان، لمدينة مثل البتول طهارة رغم المواجع والهوى الفتان، أسميتها مما يجود جمالها أسميتها قديسة البلدان.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الأفاضل، وهكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. ألف شكر وتحية للزميل وائل في إعداد هذه الفقرة التي استمعنا إليها، وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فبإمكانكم أيضا مستمعينا الأكارم، وهذه الدعوة لحضراتكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت والاستماع إلى المزيد من البرامج التي قدمناها لكم في إطار لقائنا فلسطين اليوم. هو عنواننا arabicradio.net. شكرا لكم، وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتعود بك الطغاة وتعود لك الحياة.